بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الأحكام الشرعية. واليوم نحن مع مسألة جديدة، وهي مسألة أن الواجب ينقسم عند علماء الأصول إلى قسمين: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية، فرض عين وفرض كفاية. فما كان متوجها فيه الخطاب إلى كل فرد على حدة فهو فرض عين، كالصلوات الخمس يجب علي أن أصليها ويجب عليك أن تصليها وعلى الجميع. وإذا كان الخطاب متوجه إلى الأمة بمعنى تحصيل هذا الفعل بغض النظر عن الفاعل فيكون فرض كفاية. إذن هنا نقول الشارع إما أن يكون المقصود من خطابه هو التكليف فيكون فرض كفاية، وإما أن يكون المقصود ليس التكليف وإنما تحصيل الفعل فيكون هنا فرض عين. يعني في الصلوات الخمس يطلب من كل واحد منا أن يصلي تكليفا، أما في صلاة الجنازة التكليف ليس في الصلاة على كل إنسان لحاله، وإنما المطلوب أن يصلى على هذا الميت. إذا المطلوب هو الفعل وليس التكليف، لذا شو نقول هنا؟ هذا فرض كفاية. إذا تحصل هذا الفعل من البعض سقط عن الباقي. نعم.
المسألة 11، طلب الكفاية. يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا طويلا.
يعني الآن إخواننا الأمة كلها مكلفة بفرض الكفاية، فهنا مكلف القادر على الفعل بالفعل، والذي لم يقدر على الفعل مكلف بإعانة القادر. القادر يجب عليه أن يفعل، والذي لا يقدر يجب عليه أن يعين من يقدر. يعني الجهاد فرض كفاية، يجب على القادرين أن يجاهدوا فرض كفاية، ويجب على بقية الأمة إعانتهم في أداء فرض الكفاية. طيب لو أن إنسانا ما تعين لفرض الكفاية، شو منقول؟ تحول في حقه إلى فرض عين. يعني مثلا إنسان الآن كان في الصحراء ومات ميت، أنت ورفيقك في الصحراء ومات معك، ما في غير أنت لحالك معه، من مكلف بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ أنت. ليه؟ باقي الأمة أمو موجودة. فإذا نقول هنا تحول فرض الكفاية إلى فرض عين لهذه الحيثية. أما هو في الأصل هو فرض كفاية، لكن هنا لهذا الأمر الطارئ صار فرض عين عليك. يعني لا يحق لك أن تتركه وتقول الله بيجي غيري بيصلي عليه، لأنه غالبا ما في غيرك هنا. نعم.
ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض، لا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب.
يعني الآن الجهاد هل يكون فرض كفاية؟ يعني هل يكلف فيه المريض ويكلف فيه مثلا العاجز عنه؟ لا، نقول المكلف به بعض الأمة. طب من هذا البعض؟ القادر عليه. أما اللي مو قادر عليه أخواننا يعني لا يتوجه إليه الخطاب أصلا.
لا على الجميع عموما. والدليل على ذلك أمور، أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فورد التحضيض على طائفة لا على الجميع. وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، الآية إلى آخرها. وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع،
يعني فلتقم طائفة مو كلون، ولتكن منكم أمة مو الكل. نعم.
والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى،
أي فرض كفاية مو فرض عين. نعم.
فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطالب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها، وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة، وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، إذ لا يصح أن يطالب بها من لا يبدأ فيها ولا يعيد، فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف.
وطبعا إخواننا هنا مسألة كثير مهمة، يعني هناك كثير في أشياء في الدين افترضها ربنا عز وجل، لكن يعني تحقق هذا الافتراض لا يتأتى إلا بشروط لا نملكها نحن، يعني هناك أشياء إخواننا فعلا مضيعة في الدين، لكن هذه الأشياء تحققها لا يتأتى إلا بشروط لا نملكها نحن. طيب نقول هل هذا الإنسان الذي يعني يرغب في هذا الأمر ويحرص عليه لكنه لم يتهيأ له لعدم استيفاء شروطه، هل يأثم إذا ما صار؟ طبعا لا يأثم، إذا أثبتنا أن في أشياء الآن مثلا نحن نقول هي فعلا بالدين مضيعة، بلك الله بده نحن آثمين بهذا الأمر. طيب ليش أنت يعني تقول يعني أنت آثم إذا كنت مقصر في الأمر هذا، أما إذا كنت الآن قائم بواجبك لماذا تكون آثما؟ يعني مثلا لو هلأ سألنا ما حكم صلاة الجمعة على الرجال المقيمين اللي ما له عذر أبدا، نقول فرض. طيب لو هلأ إنسان كان في قرية وراح الجامع قاعد استنى قبل العصر وما إجا ولا واحد على الجامع وصلى الظهر لحاله، قال له أنت آثم من صلاة الجمعة أنت؟ لا، كيف يكون آثما؟ هذه يعني أداء الجمعة تستوجب شروطا أخرى منها مجيء الناس. طب ما يجوا الناس هل نؤثمه لأنه هو إجا؟ طيب هذا الأمر إخواننا لابد أن ننتبه له، نقول لو أنت لا تأثم لماذا؟ لأنك أديت ما عليك ولا تكلف بشيء فوق وسعك. نعم.
فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعا. والثالث ما وقع من فتاوى العلماء، وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها.
سبحان الله، لماذا؟ لعدم قدرته على الفعل. طيب كيف ينهاه عن أمر مفروض كفاية؟ كان ينبغي أن يرغبه، نقول لا، هو عاجز عنها في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام.
فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله. وفي الحديث لا تسأل الإمارة، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب، ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، فجاءه الرجل فقال: نهيتني عن الإمارة ثم
وليتها
وليت. فقال له: وأنا الآن أنهاك عنها. واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا. وروي أن تميما
أخواننا عن هذا الفرق بين إنسان يتكلم بعاطفة دينية وفكر منطلق من عاطفة، وبين إنسان يتكلم عن قاعدة علمية أساسها الفقه والتحقق بمقاصد الشريعة وما شابه ذلك. فرق بين هذا وذاك. فرق إخوانا بين إنسان، بين فقيه يتكلم بفكر وبين مفكر يتكلم بعاطفة وحماس بعيد عن قواعد الفقه. نعم.
وروي أن تميما الدارية استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يقصه، فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية.
شو أن يقص؟ يعني إن أن يذكر الناس، معنى أن يعظهم. يعني أنا بالسائل مثل مجلس وعظ للناس، هاي القصاص.
أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم رضي الله عنه. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات.
المهيع هو الطريق يعني.
فقد جاء عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ فقال: أما على كل الناس فلا.
طبعا هنا المراد به العلم التخصصي، من علم الأصل في الدين، يعني أن تعلم أصول العقيدة وأصول العبادات، هذا مو فرض كفاية، هذا فرض عين. أما عم نحكي الآن التفرغ للعلم، هذا فرض كفاية. نعم.
يعني به الزائد على الفرض العيني. وقال أيضا: أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. فقسم كما ترى، فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه، ومن لا جعله مندوبا إليه. وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس. وقال سحنون:
لذلك إخواننا عندما يكون في المسلمين نقص في الدعاة والعلماء يصير متحتما على القادرين على طلب العلم أن يطلبوا العلم ليسدوا هذا الفراغ في الأمة. فالنقص في العلماء نقص خطير في الدين وفي الأمة. لذلك يجب على القادرين على طلب العلم أن يسدوا هذا الفراغ. احنا لسوء الحظ إخوان دائما بنقول والله عندنا نقص في العلماء، يموت العلماء وما شبه ذلك، لكن لا نفكر أن نكون نحن الخلف لأولئك السلف. نعم.
وقال سحنون: من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به، أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه. وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح، وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول. لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة.
جميل. يعني الأمة كلها يجب أن تتعاون لأداء فروض الكفاية، البعض أن يقوم بنفسه والبعض بالإعانة، البعض بنفسه والبعض بالإعانة. نعم.
فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة
بنفسه،
وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين. فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة.
إيه لو في حال الآن دخلنا إلى مسجد وما رأينا إماما في المحراب وبدنا نقدم إنسان، ثم نقول يجب على المتعلمين أن يتقدموا، أن يتقدم واحد منهم، ويجب على غير المتعلمين أن يقدموا المتعلم. إذا صار في عنا الآن المتعلمون ينبغي أن يتقدم واحد منهم، وغير المتعلمين ينبغي عليهم أن يقدموا المتعلم. إذن يعني الكل مطالب بشيء، طالب العلم مكلف أن يفرغ وقته للتعلم، وينبغي على الأمة أن تكفيه أمور الدنيا، مو والله هو أخذ بحمل كله لحاله. يعني الآن هذا إنسان قال لك أنا بيطلب علم، جميل، طب هذا عنده مصاريف؟ نعم، كله بيحمله هو لحاله. هذا كان إخواننا يعني خطأ كبير في حق الأمة، الأمة ينبغي أن تتعاون في ذلك. نعم.
من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. فصل.
نعم.
ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها.
نعم.
بحول الله، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ألا ترى قول الله تعالى؟
طبعا إخواننا هذه حقيقة لابد أن ننتبه لها ونسلم فيها. يعني نحن لا نعلم مصالحنا أيها الإخوة، نحن نعلم رغباتنا ونعلم أهواءنا ونعلم ما نميل إليه ونظن أن فيه مصالحنا، أما المصالح الحقيقية من يعلمها؟ ربنا عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق، الخالق هو الذي يعلم. طيب إذا نحن الآن ينبغي علينا أن نرجع إلى من يعلم هذه المصالح، وإلا ربما فعلنا شيئا فيه مصلحتنا حسب ما نظن يكون فيه المفسدة. نعم.
ألا ترى قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية، تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه، وتارة بالتعليم، فطالب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد، إنهاضا لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية والمطالب الإلهامية، لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح، كان ذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم والاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية. وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال، فيظهر فيه وعليه ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة، فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته. فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها، وآخر للصراع والنطاح، إلى سائر الأمور. هذا وإن كان كل واحد قد هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي، فلا بد في غالب العادة من غلبة البعض عليه.
يعني إنسان أحيانا ممكن إلك أنا بحب كذا وبحب كذا وبحب كذا، لو دققت سبحان الله له ميول لشيء معين، هذا التنوع في الميول هو التكامل الذي يتحصل بعد ذلك في المجتمع، وإلا لو كان الناس كلهم ميولهم واحدة وتوجهاتهم متحدة صار في نقص في هذه الأمة. إذا الناس توجهوا كلهم نحو هدف واحد وغاية واحدة وتركوا باقي المجالات ما في. كذلك إخواننا الإمكانيات والطاقات العقلية والنفسية متنوعة، لماذا؟ حتى تؤدى جميع الأعمال وتقضى جميع الحاجات. في ناس أذكياء، في ناس ذكاء أقل، في ناس عندهم نشاط جسمي، في ناس عندهم زهد في الأهداف، سقف أهداف عندهم منخفض، نعم، في ناس لا سقف أهداف عالي جدا. هذا التنوع إخواننا هذا بيجعل الناس يتنوعون أيضا في المطالب، وإلا كيف يرضى الإنسان يعني الأعمال الدنيئة إذا كانت همته عالية؟ ما يمكن. فالله سبحانه وتعالى نوع في الهمم وفي الإمكانيات في القدرات العقلية والنفسية ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. نعم.
فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا.
سبحان الله، أحيانا أنت بجيب رجل بيشتغل شغلة عندك بالبيت بتحجك كيف اشتغلها، طيب شوفه هو نفسه سبحان الله شايفه أحسن شغلة بالدنيا. يعني هذا التكامل إخواننا، هذا التكامل إخواننا. أنت الآن هلا بتكون أنت إنسان لك مكانة عظيمة ولك كذا مرتبة عالية، بيجي عندك إنسان بتقول له الله يجزيك الخير كتر خيرك، ليه قضى لك حاجة لا تستطيع أن تقضاها أبدا، لا تستطيع. نعم.
فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا في حالته التي هو عليها، فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه، ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات فيراعونهم بحسبها، ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم، ويعينونهم على القيام بها، ويحرضونهم على الدوام فيها، حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط، ثم يخلي بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلها، إذ صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية، فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية. فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع، وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة، مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم، فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم، ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه، ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء. فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره، ترك وما أحب وخص بأهله، فوجب عليهم إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته، ثم إن وقف هنالك فحسن، وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله، وهكذا إلى أن ينتهي. كما لو بدأ بعلم العربية مثلا فإنه الأحق بالتقديم، فإنه يصرف إلى معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له، فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به وبهم.
فيما طلب أيوة.
نعم.
هو طلب العربية فوجب عليهم رعايته في هذا المجال.
نعم. فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به وبهم، فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القرآن صار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له كذلك
في القرآن يعني.
ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم. وهكذا الترتيب في من ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة.
سبحان الله. أي إخواننا اغتنام الطاقات وتوجيه الطاقات. إنسان الآن شاب مهيئ لشيء، إحنا ماذا مكلفين بإيش؟ أن نهيئ له فرصة النجاح في هذا الشيء. تصوروا الآن الإمام الشاطبي إخواننا ينبه إلى هذه القضية. عندنا في المجتمع أناس أصحاب طاقات، عندهم طاقات عالية يستطيعون أن ينهضوا بكثير من فروض الكفايات. ماذا ينبغي على الأمة؟ أن تنهض بهم وأن تعينهم على النجاح في أهدافهم. هذا الفكر أيها الإخوة متقدم جدا، الفكر هذا. نحن الآن لسوء الحظ أيها الإخوة نستثمر الناجحين بعد نجاحهم، ومعلومكم كم من إنسان كان له طاقات عظيمة يسعى نحو النجاح ففشل لعدم وجود المعين، فخسرنا كثيرا من الساقطين على الطريق مع أنهم لو هيئ لهم شيء من الإمكانيات لوصلوا إلى القمم. هؤلاء خسرناهم جميعا. وكم خسر مجتمعنا أيها الإخوة من أناس لهم طاقات عالية جدا لعدم وجود المعين. نحن عادة أن نستثمر الناجحين بعد وصولهم إلى القمم. لما هذا الإنسان بيكبر وبينجح شو مصادر نحن نتبنى منك ما شاء الله عليه فلان وما شابه ذلك. أما أن نجعل لأنفسنا إمكانيات أن تنجيح الشباب ومن أصحاب الطاقات، هذا فكر غير موجود إخواننا على مستوى الأمة الآن لسوء الحظ. يعني أي إنسان الآن بده يدرس بده ينجح هو غالبا جهد شخصي، غالبا جهد شخصي إخواننا، هو بيتعب هو بيشتغل وكذا وكذا. لما بيكبر تتبنى الأمة، لما بينجح تتبنى الأمة، أما لما تعب على حاله ما تبنوا. الآن العالم إخواننا لما بصير عالم نجي بقى بدنا نطلب علم عنده ونتقرب منه، أما لما كان عم يتعب على حاله ما حدا تبنى، ما حدا ساعده أبدا. وهذا إخواننا واقع كثير من الناس اليوم. لذلك الأمة كم خسرت من أصحاب الطاقات الذين فشلوا على الطريق لعدم وجود المعين، ولو هيئ لهم المعين لنجح كثير من أولئك وصاروا سببا لعز الأمة ونجاحها. نعم.
فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير.
الآن إخواننا لما نحكي هالفكر هذا بلك والله الغربيين يا أخي بيهتموا بالنابغين، بيهتموا عندهم شيء اسمه المدارس النموذجية للمتفوقين وما شابه ذلك. اسمع ماذا يقول الإمام الشاطبي، وهذا ما عم يحكي إخواننا بكتاب تربية، عم يحكي بكتاب أصول فقه. نعم.
كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به، وما ظهر له فيه نجابة ونهوض، وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم.
ما شاء الله.
لأنه
صار عنا إخواننا الآن بدنا علماء، في عنا شباب مهيئين يكونوا علماء فعناه فصار علماء. بدنا أطباء صار في عنا شباب أيضا للطب. في عنا مهندسين كمان وهكذا. يعني كل مجال غطيناه بهذه الطريقة. يعني كيف غطيناه؟ الذين يتهيئون له عندهم إمكانيات لسده ماذا فعلنا بهم؟ أعناهم على تحقيق هذه الأهداف وعلى يعني توفير طاقاتهم.
لأنه سير أولا في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة، وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية وفي التي يندر من يصل إليها، وهي التي يندر أن يندر من يصل إليها، كالاجتهاد في الشريعة والإمارة.
يعني الآن مثلا احنا يعني بحاجة إلى طلاب مثلا يدرسون، في ناس تنتهي إمكانياتهم عند بكالوريا وقفوا، طيب في ناس أخذوا الجامعة وقفوا، في ناس أعلى أعلى أعلى. طيب هل هدول إخوانا حسب هنا أينما وقف هذا الإنسان فهي مرتبة يحتاج إليها المجتمع. الآن إحنا بحاجة لإنسان ممرض، بحاجة لطبيب عام، بحاجة لطبيب متخصص، كل هؤلاء إحنا بحاجة إليهم. لكن إحنا من حيث الأصل إخواننا لابد أن نعين كل إنسان على تحقيق ما يستطيع من طاقات. لكن هذا الإنسان ممكن أن يوصل القمة، فأينما وقف الناس فهم في مرتبة يحتاج إليها.
نعم. فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة، فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا بالعكس، بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل،
ما شاء الله،
ويوزع في أهل الإسلام مثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه، والله أعلم وأحكم. ثم قال المسألة الثانية عشرة.
نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله.